الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ محمد رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 124، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن عبيد وهو ابن عمير المكي عن عبد الرحمن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح، الحديث أخرجه الترمذي. فقال حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن علية قال حدثنا ابن جريج وعبد الملك عن عبد الله بن عبيد به قال وهو بسند الترمذي على شرط مسلم، وأخرجه النسائي وابن ماجه وأخرجه الدارمي قال أخبرنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا جرير بن حازم به. وقال رحمه الله أخبرنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك بن مخلد بن مخلد عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير به. وأخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عبد الله ابن عبيد بن عمير به. وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا إسحاق وإسحاق بن أبي إسرائيل صدوق قال حدثنا يحيى ابن سليم وهو القرشي الطائفي أيضا صدوق عن إسماعيل ابن أمية به. وأخرجه أيضا فقال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن التميمي قال حدثنا محمد ابن خازم قال حدثنا عبد الله ابن عبيد ابن عمير. في هذا الحديث قال جابر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. والضبع حيوان معروف فيه شبه بالكلب. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وهذا يدل على حل أكله، فإن الصيد يطلق على الحيوان الذي يحل أكله، وقد رخص في أكله جماعة من أهل العلم من الصحابة ومن جاء بعده، فنقل ذلك عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمر وعن سعد بن أبي وقاص وعن عكرمة من التابعين، وهكذا نقل عن عروة بن الزبير وقال ما زالت العرب تأكل الضبع ولا يرون به بأسا، وهكذا ذهب إلى حل أكله الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه، وهناك من ذهب إلى تحريمه كأبي حنيفة، وهنالك من ذهب إلى كراهته
كالإمام مالك، ومنهم من نقل الإمام مالك التحريم، والمشهور عن الإمام مالك هو الكراهة دون التحريم. والذين ذهبوا إلى حل أكله احتجوا بهذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هو صيد، والصيد يطلق على ما يحل أكله. ومن ذهب إلى تحريمه احتج بالأدلة الدالة على تحريم كل ذي ناب من السباع، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع. وهكذا جاء في مسلم من حديث ابن عباس قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: كل ذي ناب من السباع يحرم أكله. فاحتجوا بهذه الأدلة وقالوا: الضبع من السباع فيحرم أكله. وقد خاض العلماء في هذه الأحاديث عن الأحاديث الواردة في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وفي هذا الحديث الذي فيه ما يدل على حل أكل الضبع، فمن أهل العلم من سلك مسلك الترجيح ورجح الأحاديث الواردة في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وقال: هي أحاديث أصح من هذا الحديث، فهي واردة في الصحيح وهي أكثر وأصح. ومسلك الترجيح لا يصح عند العلماء إلا إذا تعذر الجمع، أما إذا لم يتعذر الجمع فإنه لا يسلك مسلك الترجيح. وقد جمع العلماء بين أحاديث النهي عن كل ذي ناب من السباع وبين هذا الحديث بجموعات مختلفة، فمنهم من قال: أحاديث النهي عن كل ذي ناب من السباع أحاديث عامة، وهذا الحديث حديث خاص، والعام يخصص بالخاص، فكل ذي ناب من السباع محرم إلا الضبع. وقد استضعف هذا الجمع العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وذلك لأن الشريعة إذا خصت شيئا بحكم فلا بد أن فيه معنى مغاير، ولهذا خص بالحكم. أما إذا كان مماثلا لغيره من كل وجه فالشريعة لا تأتي بمثل هذا التخصيص. فإذا كان الضبع من السباع فكيف يخص بحل أكله وهو مثيل لنظائره من السباع؟ فمثل هذا لا تأتي به الشريعة، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من سلك مسلكا آخر فقال: السباع تنقسم إلى قسمين، القسم الأول سباع عادية بطبعها، والغالب فيها هو العدو، وسباع لا يحصل منها ذلك إلا نادرا، فالسباع التي تعدو بطبعها على الناس غالبا هي التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكلها. وأما السباع التي لا يحصل منها ذلك إلا نادرا كالضباع فإن هذا مما يحل أكله. وهذا الجمع أحسن من الجمع السابق، لأن من جمع مثل هذا الجمع ذكر فرقا بين النوعين، بين السباع الذي تعدو غالبا على الناس وبين السباع التي لا يحصل منها ذلك إلا في الأوقات النادرة. فهذا الجمع أحسن من الجمع السابق. وهناك من أهل العلم من قال الضبع لا يدخل في مسمى السباع عند عامة الأمم، فلا تتناوله الأدلة الناهية عن كل ذي ناب من السباع. وإلى هذا ذهب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وذكر ما سبق أن ذكرناه، وهو أن الضبع لا يدخل في مسمى السباع عند عامة الأمم، فلا تتناول الأدلة الناهية عن أكل كل ذي ناب من السباع. وهذا القول أحسن مما سبق. ومن أهل العلم من سلك مسلكا آخر وقال كل ذي ناب من السباع محرم من غير تخصيص، ويدخل في ذلك الضبع. وهذا الحديث حديث جابر لا يدل على حل أكله، غاية ما يدل عليه أن من اصطاده فعليه الجزاء، أعني جزاء الصيد. فالضبع سبع لا يحل أكله، ومن اصطاده فعليه جزاء الصيد، وهذا قول ضعيف، فإن الصيد يطلق على ما يحل أكله، والجزاء جزاء الصيد لا يكون في الحيوان الذي لا يحل أكله. فهذا القول مخالف للأدلة من وجهين. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله صيدا والصيد يحل أكله، وهم يقولون لا يحل أكله. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل فيه الجزاء، والجزاء لا يكون في الحيوان الذي لا يحل أكله، وهم قالوا الضبع لا يحل أكله وفيه الجزاء. فهذا مخالف لأدلة الشريعة من هذين الوجهين. فأحسن ما يقال في ذلك ما قاله العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. والقول الثاني في المرتبة الثانية هو التفريق بين السباع التي تعدو غالبا على الناس والسباع التي لا يحصل منها ذلك إلا في النادر. وفي الحديث إثبات لجزاء الصيد، وقد أمر الله عز وجل بذلك في كتابه في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن يقتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وجزاء الصيد يكون من بهيمة الأنعام، ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام فيه كبش، والكبش من بهيمة الأنعام. ذكر هنا أن الشيخ روبر رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في ثلاث مواضع. في الموضع الأول في كتاب الحج والعمرة في باب جزاء من قتل ضبعا وهو محرم، وعرفنا أن جزاء ذلك هو الكبش، فمن قتل ضبعا فعليه أن يهدي كبشا، وهذا إذا لم ينتقل إلى غيره من الكفارات. والموضع الثاني في كتاب الأطعمة في باب أكل لحم الضبع، والحديث يدل على حل الأكل على ما سبق إيضاحه. والموضع الثالث في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وفيه أن الضبع من جملة الصيد الذي لا يقتله المحرم، نعم، الذي يجعل بعض العلماء يدخل في مسمى السباع. هذا إذا أدخلناه في مسمى السباع، إذا قلنا أن الضبع داخل في مسمى السباع فنفرق بين سباع وسباع. هم يدخلون الثعلب في مسمى السباع، وإن كان العلامة القيم رحمة الله عليه ينازع في الأمرين، في الضبع وفي الثعلب. وإذا كان الضبع لا يدخل في مسمى السباع فالثعلب بطريق الأولى. وهكذا القول في سائر الحيوان حتى في بهيمة الأنعام، إذا لم تعلم أن غذائها من النجاسات فالأصل في ذلك الحل. والضبع قد يأكل من هذا ومن هذا، لكن سنقول أن أكثر ما يأكله هو الميتات والنجاسات ويصطاد. والشيء الذي يجهل ولا يعلم لا يلتفت إليه، والأصل في ذلك الحل. إلى هنا والحمد لله.